بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو الدرس 55 بعد 100، وقد توقفنا مع في ربع المهلكات إلى باب الكبر، إلى كتاب الكبر وعلاجه. والفصل الثاني منه بيان معالجة الكبر واكتساب التواضع. يقول الشيخ رحمه الله: اعلم أن الكبر من المهلكات، ومداواته فرض عين، ولك في معالجته مقامان. الكبر من المهلكات، هذا معلوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهو من المهلكات، وهو الذنب الذي لا تنفع معه طاعة. الكبر من المهلكات، فلذلك كانت مداواته فرض عين. وكما ذكرنا قبل ذلك أن كثيرا ممن يتصف بالكبر ويبتلى بهذه الآفة لا يشعر بها، بل من كبره أنه إذا نصح يتكبر ويقول: أنا لست بمتكبر وليس في كبر. ولذلك المقصود من هذا اتهام النفس. وكما ذكرنا في درس الظهر أن الواجب على الإنسان أن يستفيد من أعدائه حين يتهمونه ألا يتكبر ويظن بنفسه الخير، بل يسيء الظن بنفسه، يسيء الظن بنفسه ويعترف بعيوبه وأخطائه، ويجتهد في معالجتها. فإذا اتهمه أحد بالكبر فليظن بنفسه أنه فيه هذه الآفة وليبدأ بمعالجتها فورا، ولك في معالجته مقامان. المقام الأول في استئصال أصله وقطع شجرته. قلنا أحيانا بعض الأمور لا يصلح فيها المعالجة، بل لابد من قطعها مرة واحدة. قال سبحانه فلاقتحم العقبة، هناك عقبات لا تحتاج أن تعالج وإنما تحتاج أن تقتحم ليستطيع الإنسان أن يتخلص منها. هذا المرض لا يصلح معه أدوية ومعالجات، وإنما لابد من البتر، لابد من الاستئصال، لابد من قطع شجرة الكبر، من اقتلاع شجرة الكبر، من إخراج بذرة الكبر من قلبك. كيف ذلك؟ وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه. الله جل جلاله اسمه المتكبر، العظمة إزاري والكبرياء ردائي. فإذا علمت ذلك لا تنازع ربك في ربوبيته. وإذا عرفت نفسك حق المعرفة علمت أنك أذل من كل ذليل. يكفيه أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب، ثم من نطفة خرجت من مجرى البول، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم صار شيئا مذكورا بعد أن كان جمادا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك، فقد ابتدأ بموته قبل حياته. ابتدأ بموته، أيام كنت نطفة في ظهر أبيه كنت ميت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قول الذي خلق الموت والحياة، فقدم الموت قبل الحياة، فابتدأ بموتك قبل حياتك، وبضعفك قبل قوتك، وبفقرك قبل غناك. وقد أشار ربنا جل جلاله إلى هذا في قوله سبحانه من فلينظر الإنسان مما خلق، وقال سبحانه من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، وامتن عليه بقوله ثم السبيل يسره، بقوله فجعلناه سميعا بصيرا، فأحياه بعد الموت وأحسن تصويره، وأخرجه إلى الدنيا فأشبعه وأرواه، وكساه وهداه وقواه، فمن هذا بدايته فأي وجه لكبره وفخره. بتتكبر بإيه بقى؟ بتتكبر على إيه؟ على أنه لو دام له الوجود على اختياره لكان لطغيانه طريق. يعني لو هو قاعد باختياره أنه سيموت، باختياره أنه يختار وجوده، يختار استمراره، يختار، كان نقول ممكن يطغى، بل قد سلط عليه الأخلاط المتضادة والأمراض الهائلة، بينما بنيانه قد تم إذ هو قد وهى وتهدم. أول ما يبقى شباب ويبلغ أشده 40 سنة 41 بتفرق، يبدأ يضعف 41، بينما بنيانه قد تم إذ هو قد وهى وتهدم. لا يملك الشيء لنفسه، لا يملك الشيء لنفسه نفعا ولا ضرا، بل هو يذكر الشيء فينساه، ويستلذ الشيء فيرديه، ويروم الشيء فلا يناله، ثم لا يأمن أن يسلب حياته بغتة. كبر بإيه بقى؟ هذا أوسط أحواله، وذلك أول أمره، أما آخر أمره فالموت الذي يعده يعيده جمادا كما كان، ثم يلقى في التراب فيصير جيفة منتنة، وتبلى أعضاؤه وتنخر عظامه، ويأكل الدود أجزاءه، ويعود ترابا يعمل منه الكيزان ويعمر منه البنيان. ثم بعد طول البلا تجمع أجزاؤه المتفرقة، ويحضر عرصة القيامة فيرى أرضا مبدلة، وجبالا مسيرة، وسماء منشقة، ونجوما منكدرة، وشمسا مكورة، وأحوالا مظلمة، وجحيما تزفر، وصحائف تنشر، ويقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقول وما كتابي؟ فيقال كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها ملكان يحصيان ما تنطق به وتعمل من قليل وكثير وقيام وقعود وأكل وشرب، وقد نسيت ذلك وأحصاه الله تعالى. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد جل جلاله. فهلم إلى الحساب علي وأعد جوابا له، وإلا فأنت تساق إلى النار. فما لمن هذه حاله التكبر؟ يبقى اللي يعرف أوله ويعرف آخره ما يقدرش يتكبر. يتكبر بإيه ولا يتكبر على إيه؟ اللي يشوف القبر ويشوف اللي في القبر ويبص كده على القبور يقول اللي عارف إن ده آخره ما يتكبرش أبدا. فإن صار إلى النار فالبهائم أحسن حالا منه، لأنها تعود إلى التراب. ومن هذا حاله وهو على شك من العفو عن أخطائه كيف يتكبر؟ ومن الذي يسلم من ذنب يستحق بها العقوبة؟ وما مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية استحق أن يضرب من أجلها 1000 صوت، فحبس في السجن ليخرج فيعاقب، وهو منتظر أن يدعى به لذلك. أفتراه يتكبر على أهل السجن؟ أنت في إيه ولا في إيه غلبان؟ ده أنت محبوس عشان تطلع تتضرب، هتتكبر بقى مشغول بالكبر؟ وهل الدنيا إلا سجن؟ وهل المعاصي إلا موجبة للعقاب؟ هذه معرفته بنفسه. وأما معرفته ربه فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته، فتلوح له العظمة وتظهر له المعرفة، فهذا هو العلاج القالع لأصل الكبر. قلنا قبل كده قصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه من الأرض وانسنت عنقه تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك. ديك، تقدر تتصور الديك ده؟ إنه رجليه مرقت من الأرض وعنقه منسن تحت العرش، يعني رجليه خرمة 7 أراضين وراسه وصل لسبع سماء. تتصور الديك ده اللي خلقه الله؟ والديك بيقول ايه؟ سبحانك ما أعظم. ده ديك، مجرد ديك بيقول كوكو. ديك، شوف عظمة ربنا قد ايه. انت عملت ايه؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ومن العلاج العملي التواضع بالفعل لله تعالى ولعباده، وذلك بالمواظبة على استعمال خلق المتواضعين. وقد تقدمت الإشارة إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من التواضع والأخلاق الجميلة. المقام الثاني فيما يعرض من التكبر بالأنساب، أنا ابن فلان، أنا من العيلة الفلانية، أنا من الأشراف، فمن اعتراه الكبر من جهة النسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره، ثم يعلم أباه وجده، فإن أباه القريب نطفة قديرة وأباه البعيد تراب، فبما تفتخر وبما تتكبر. ومن اعتراه الكبر بالجمال فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. ومن اعتراه من جهة القوة فليعلم أنه لو آلمه عرق عاد أعجز من كل عاجز، وأن حمى يوم تحلل من قوته ما لا يعود في مدة، وأن شوكة لو دخلت في رجله لا أعجزته، وبقة لو دخلت في أذنه لأفسدت عليه حياته. ومن تكبر بسبب الغنى فإذا تأمل خلقا من اليهود وجدهم أغنى منه، فأف لشرف تسبق به اليهود ويستلمه السارق في لحظة فيعود صاحبه ذليلا. ومن تكبر بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من الجاهل، وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده، فإن خطره أعظم من خطر غيره، كما أن قدره أعظم من قدر غيره. وليعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأنه إذا تكبر، وأن العبد إذا تكبر صار ممقوتا عند الله تعالى بغيضا عنده، وقد أحب الله منه أن يتواضع. وكذلك كل سبب يعالجه بنقيضه ويستعمل التواضع. واعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط، فطرف الذي يميل إلى الزيادة تكبرا، وطرف الذي يميل إلى النقصان يسمى تخاسسا ومذلة، والوسط يسمى تواضعا وهو المحمود. احنا قلنا كل خلق حميد بين طرفين ذميمين، فمثلا الشجاعة خلق حميد بين طرفين التهور والجبن، وكذلك مثلا العدل في النفقة، التوسط في النفقة أو الكرم وسط بين طرفين الإسراف والتبذير والبخل والتقتير، وكذلك الكبر. الكبر خلق ذميم، الوسط بتاعه التواضع، وقصاده من الناحية التانية برضو الذلة والمهانة والخسة. الوسط والتواضع يسمى تواضعا وهو المحمود، أن يتواضع من غير مذلة، فخير الأمور أوساطها، فمن تقدم على أقرانه فهو متكبر، ومن تأخر عنهم فهو متواضع لأنه قد وضع شيئا من قدره. أما إذا أدخل على العالم إسكاف أو نحوه، الإسكاف اللي هو الحذاء اللي هو بتاع الأحذية الذي يصلح الأحذية، فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه، ثم قدم له نعله ومشى معه إلى الباب، فقد تخاسس. ده مش تواضع بقى، يعني انت تقول كده دخل حذاء وانت قاعد في مجلس العلم بتتكلم، تقوم تقول له تعالى انت اقعد هنا اتكلم، اقعد هنا وانا هقعد في الارض واتكلم، كده مش تواضع. وانما التواضع قرب اتفضل اقعد ويقعد في مقامه. فقد تخاسس، ذلك غير محمود، بل المحمود العدل، وهو ان يعطى كل ذي حق حقه، لكن تواضعه للسوقي بالرفق في السؤال واللين في الكلام وإجابة الدعوة والسعي في الحاجة لا يحقره ولا يستصغره، هذا تواضع. في فرق في التواضع بين أننا ما احتقروش ولا استصغره، ألبي دعوته وأجيب حاجته وأرفق به في السؤال وأفهمه وأجاوبه كويس. في فرق بين دي وبين أن أقعده على الكرسي وأقعد أنا في الأرض، دي غير دي. الفصل الثاني في العجب، كان الأول في الكبر، الثاني في العجب. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الحديث متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في شيئين، العجب والقنوط. وإنما جمع سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالطلب والتشمير والجد والاجتهاد. القانط لا يطلب، والمعجب يظن أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى، فالهلاك فيهما. قال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. ذلك قالوا في نفس المعنى: ذنب تذل به لديه أفضل لك من طاعة تدل بها عليه. يعني إيه تدل بها عليه؟ تدلع، يعني تدلل على ربنا. تدل بها عليه يعني تمن بها عليه. تقوم الليل وتصبح رافع راسك كده وتقول: أنا بيت صحي، لو ضاع الظهر مش مهم بقى. ما تتكبرش على ربنا ولا تعجب بنفسك، وإنما أفضل الأحوال أن تطيع وتذل، تطيع وتنكسر، مش تطيع وتتكبر. واعلم أن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة، وهذا مع الخلق. أما مع الخالق فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامها، فكأنه يمن على الله تعالى بفعلها وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها ويعمى عن آفاتها المفسدة لها. العجب بالطاعات نعالجه ازاي؟ بالراحة قبل ما الرجل يقول حاجتين اتنين: مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. مشاهدة المنة، إذا كنت أنت معجب أنك أنت حافظ القرآن، ده من فضل الله عليك أنه حفظك، صح ولا لا؟ من كرم الله عز وجل عليك أنه أعطاك ملكة الحفظ. وزي ما قلنا ببساطة، سخونة ليلة، حمى ليلة واحدة تنسيك كل اللي أنت حافظه ببساطة. معجب بإيه؟ معجب بإيه؟ هذا الذي تحفظه بمنتهى البساطة. شوية حمى شوكية يخلوك والعياذ بالله معتوه أهبل، وده وارد على كل الخلق، وبدون مرض ممكن ينسى، بدون أي أمراض ولا سخونة ولا أي حاجة. أخونا أشرف بيقول ممكن جدا. شاهد اللي معجب بذكائه كذلك نفس الشيء، اللي معجب بقيامه أنه قام الليل، مشاهدة المنة أن الله امتن عليك، هو اللي قومك، الذي لله ملك يقول أقم فلان وأنم فلان، فلان يقوم فلان ينام، أرزاق وأقدار مش منك، مشاهدة المنة. اثنين، مطالعة عيب النفس والعمل، مطالعة عيب النفس والعمل، ان انت وانت واقف شوف عيب الشغل بقى، عيب النفس انك انت واقف مان على الله، انه واقف معجب بنفسك، عيوب النفس واقف معجب بنفسك، واقف مغرور، واقف معوج. والعمل ان العمل ده رياء، سمعة، طلب مدحة، ليك حاجة عند الله بتطلبها. يبقى مشاهدة عيب النفس والعمل ومطالعة المنة يخليك ما تعجبش بحاجة لك أبدا. وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها وأعجب بها. والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل، فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقا له عند الله إدلالا فالعجب يحصل باستعظام ما أعجب به، والإدلال يوجب توقع الجزاء، مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكر رده. هو قام الليل حافظ قرآن شغال في الدعوة، فبيتوقع بقى أنه يبقى مستجاب الدعوة، يا رب أعطيني كذا، ومستني أن ربنا يعطيه. إذا تأخر العطاء شوية ينزعج، قال له هي يا رب. فصل في علاج العجب. اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم عليك بإيجادك وإيجاد أعمالك. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فلا معنى لعجب عامل بعمله، ولا عالم بعلمه، ولا جميل بجماله، ولا غني بغناه، إذ كل ذلك من فضل الله تعالى. وإنما الآدمي محل لفيض النعم عليه، وكونه محلا وكونه جعلك محلا لنعمته فهذه نعمة تستحق الشكر. أنت مجرد محل لنعم الله، وكون أن ربنا جعلك محل لنعم الله، أن ربنا يفيض عليك من نعمة، دي نعمة من ربنا، أن جعلك تستحق وتستاهل. يعني كون أن ربنا جل جلاله جعلك بتفهم، أو جعلك بتحفظ، أو قواك فتعمل. يعني قلت لكم قبل كده قصة الأخ اللي هو مبتلى بشلل رباعي، ده ما بيحركش إلا رأسه بس. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى، اللهم عافيهم ولا تبتلينا. فبيقول لي انت عارف الحسرة؟ قلت له لا مش عارف الحسرة. قال لي الفرق بين الندم والحسرة ان الواحد بيتندم على حاجة فاتت ويقدر ومعملهاش ويقدر الوقت يعملها، لكن التحسر انه بيتندم على حاجة فاتت ومش قادر برضو يعملها، فاتت خلاص مش هتتعمل ابدا. فبيقول انا بتحسر على كل لحظة فاتت ما كنتش ساجد فيها لله، لان دلوقتي نفسي اشتهي سجدة ومش عارف اسجد، نفسي احط راسي في الارض. فكون ان ربنا مكنك انك تسجد دي ايه؟ نعمة. وان ربنا فهمك انك تطول السجود دي نعمة. وان ربنا حسسك بلذة السجود وانت ساجد هتشكر امتى بقى؟ وهتعمل ايه؟ ايه اللي يجازي النعم دي؟ ايه اللي تقدر بيه تبقى شكرت نعمة من النعم دي؟ يقول الشيخ فإن قلت إن العمل حصل بقدرتك، ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك وإرادتك وقدرتك، نقول لك فمن أين قدرتك؟ ومن الذي أقدرك؟ كل ذلك من الله تعالى لا منك. فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه، وهذا المفتاح بيد الله تعالى، وما لم تعط المفتاح لا يمكنك العمل. كما لو قعدت عند خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى مفتاحها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الرسول صلى الله عليه مش معجب ولا شايف نفسه. وعلم أن العجب يكون بالأسباب التي يقع بها الكبر، وقد سبق ذكرها وعلاجها، ومن ذلك العجب بالنسب، كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه، وعلاجه أنه يعلم أنه متى خالف آباءه وأنه وظن أنه ملحق بهم فقد جهل، وإن اقتدى بهم فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم بل الخوف والإزراء على النفس، وإنما شرفوا بالطاعة المحمودة لا بنفس النسب. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد اعملي اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فإن قلت: إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذو قرابته، فالجواب أن كل المسلمين يرجون الشفاعة، وقد يشفع في الشخص بعد إحراقه بالنار، وقد يقوى الذنب فلا تنجي الشفاعة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ومثل المنهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة كمثل المريض المنهمك في الشهوات اعتمادا على طبيبه الحاذق المشفق، وذلك جهل، فإن اجتهاد الطبيب ينفع بعض الأمراض لا كلها. ويوضح هذا أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون من الآخرة، فكيف يتكل من ليس في مثل مراتبهم؟ ومن ذلك العجب بالرأي الخطأ. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وعلاج هذا أشد من علاج غيره، فإن هذا متى كان معجبا برأيه لم يصغي إلى نصح ناصح، وكيف يترك ما يعتقده نجاه؟ وإنما علاجه في الجملة أن يكون متهما لرأيه أبدا، ولا يغتر إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنة أو دليل عقلي إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة، ولن يعرف ذلك إلا بمجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. والأولى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم ألا يخوض في المذاهب، ولكن يقف عند اعتقاد الجمل، وأن الله سبحانه واحد لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأن رسوله صادق صلى عليه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ويؤمن بما جاء به القرآن من غير بحث ولا تنقير، ويصرف زمنه في التقوى وأداء الطاعات، فمتى خاض في المذاهب ورام ما لا يصل إلى معرفته هلك. انتهى هذا الباب بعد باب الكبر باب العجب، ويأتي بعدهما كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته، نؤجله إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أحبكم في الله وأستودعكم الله.